قال والأصولي من عرفها. وش عرف؟ عرف أصول الفقه. فإذا قيل أصولي أي عالم بأصول الفقه، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها أي بأحكام الله. يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من أصول الفقه، فالجواب أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل. وقوله العمل بها، الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل، ولكن نعم هو الثمرة، صح ثمرتها العمل بها، لأن هذه الأصول أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول. المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة، لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول. أما أن نقول العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصول إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته. لكن العمل ثمرة أخرى. قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض. ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة، لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل. لأن هناك فرقا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض. الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرأها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا. إذن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه، لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لا بد للمسلمين منه. قال كالفقه، يعني كما أن الفقه تعلمه فرض كفاية. وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر، لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح إذا كان تتوقف المتابعة عليه، فإنه يكون حينئذ فرض عين. من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فرض. إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر. إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أشتغل بالتجارة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ ها؟ لا، لا يلزمني، بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه. طيب، قال والأولى تقديمها عليه، الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء بل الأولى تقديم الفقه، لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، فيكون الأولى أن يقدم الفقه. بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم. أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جاء وقال هل الأولى أن أبدأ بوصول الفقه أو بالفقه، قلنا الآن أيهما أحوج؟ ها؟ الفقه لا شك، لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه. فالقول الثاني في المسألة أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا كما قلت عند التزاحم، أما مع السعة فالإتيان بهما جميعا أفضل. قال ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. يستمد، الضمير يعود على أصول الفقه، استمداده من ثلاثة أمور: من أصول الدين التي أصلها العقيدة، لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ في أصول الفقه. لا يمكن أن الإنسان يقرأ في أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم، لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين. العربية أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية، لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور، فلا بد من علم العربية في أصول الفقه. طيب، تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها، وأما أن نقول واجب الأمر يقتضي الوجوب، إحنا ما نعرف الوجوب ما يستقيم هذا. فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: منين؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة والعربية، لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ، والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام.